أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته ألتقي بكم في رحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا الحديث المملوء حبا وولاء لإمامنا الغائب المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أتباعه وأنصاره اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تحرمنا أن نكون من أصحابه زمان ظهوره عجل الله فرجه الشريف. حديثنا متواصل معكم أحبتي المشاهدين وأدلة ولادة إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتحدثنا في مقدمة تاريخية مهمة وتشكل آلية صحيحة لفهم أدلة ولادة الإمام عليه السلام التي سنتعرض لها بشيء من التفصيل، ولا أخفيكم ولا أريد أن أستعجل في بيان المعلومات. أعزائي، أدلة ولادة الإمام عليه السلام أدلة كثيرة، بل إننا لم نشاهد أدلة سيقت في ولادة شخص على مر التاريخ كالأدلة التي ذكرت في ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهي قضية لا شك فيها، ولكننا نبحثها من زاوية علمية لتأصيل وتثبيت هذه العقيدة في نفوس أحبائنا المؤمنين. تحدثنا فيما سبق من حديث عن الظروف التي كانت سائدة في زمان ولادة الإمام عليه السلام، في الزمان الذي سبق ولادة الإمام عليه السلام، ونقلنا في الحلقات السابقة أحاديث عن الأجواء التي كان يعيشها الإمام الصادق قبل ولادة الإمام بما يقرب من 150 سنة، وكانت أجواء على الأقل أنها توصف بأنها أجواء مريحة للإمام الصادق عليه السلام. فكيف بنا والأجواء التي يعيشها الإمام العسكري؟ أعزائي، الإمام العسكري والإمام الهادي كان مضروب عليهم إقامة جبرية في سامراء، بل لا يمكن أن نقول إقامة جبرية مدنية، إقامة عسكرية في ثكنة عسكرية، كل شاردة، كل واردة، كل حركة صغيرة أو كبيرة كانت تنقل إلى السلطات. وسأنقل لكم في أدلة ولادة الإمام جملة من الروايات التي تتحدث حينما توفي الإمام العسكري شهيدا بالسم، أن جلاوزة النظام في ذلك الزمان من قضاة وقادة وأعيان وغير ذلك كلهم حضروا بعد مرور وقت قليل يسير، هذا دليل على أن البيت كان مراقبا. وكذا مر كبس بيت الإمام من قبل الشرطة والجيش تفتيشا عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لابد هنا أن أقول أن هناك معلومة مسربة وينبغي تسريبها، أن هناك معلومة يعلمها الجميع ولكن لا يعرفون متى تقع. هذه المعلومة سربها النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى، قال أن خاتم الأئمة هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه الذي يظهر العدل كله، وأنه هو الذي يطمس الظلم والجور. هذه المعلومة أرقت حكام الجور والظلم، لأنه سيقطع دابر الظلم وسينير الأرض بالعدل وسيقيم القسط على وجه الأرض، كل الأرض. وبعد أن علم الحكام الظلمة أن الأئمة بوصول الإمامة إلى الإمام العسكري سلام الله عليه بلغ عددهم 11 إماما، فالإمام الذي يولد من الإمام العسكري سلام الله عليه هو الإمام 12، وهو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي سيقيم دولة العدل، ترى هل يتركه الحكام الظلمة؟ من البديهي من الواضح أن الحكام الظلمة سيبادرون وقبل أوان ولادته أو في اللحظات الأولى لولادته إلى اجتثاثه، إلى إعدامه، إلى قتله. فلا بد أن توجد تدبيرات دقيقة جدا من الأئمة عليهم السلام من جهة حفظ الإمام ممن من الحكام الظلمة الذين يعلمون أنه ابن الإمام الحسن العسكري. وسأنقل لكم نصوصا كثيرة بلغت حد التواتر أن أغلب أئمتنا كان يحدد الإمام بالرقم ونسميه بدليل العدد الذي يدل على الولادة. فكل إمام من أئمتنا كان يعطي رقما دقيقا وأن الإمام المهدي منه كم عدده؟ الخامس من ولد السابع، الثالث من ولدي، وهكذا. فإذا كان الحكام الظلمة يعلمون أن الإمام المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليهما، هذا من زاوية. ومن زاوية أخرى لابد أن يقوم الأئمة عليهم السلام بعدة تدبيرات وبعدة خطوات من شأنها أن تحفظ الإمام من الحكام الظلمة. من زاوية ثالثة لابد أن يطلع الشيعة المؤمنون الموالون إلى ولادة إمامهم ويعرفوا بها لكي يتولوا. فهناك حيثيات تمنع البوح بالولادة، وهناك حيثيات تجبر الأئمة وتلزم الأئمة على كشف الولادة. فبين هذا وذاك برزت لنا أدلة الولادة، ولكن قبل أن نخوض في بيان تلك الأدلة التي دلت على ولادته، أحب أن أضع المشاهد الكريم في صورة الأحداث التي كانت أبان ولادة الإمام عليه السلام. في تلك الأجواء في سنة 254، 53، 52، 55، 56، 57، هذه السنوات التي سبقت قبل ولادة الإمام بقليل وبعد ولادة الإمام بقليل، لابد أيها الأعزاء أن تتصوروا معي بشكل جلي واضح تلك الظروف، تلك الأوقات التي ولد فيها الإمام عليه السلام. أستعين بجملة من النصوص، وبعض هذه النصوص نصوص صحيحة السند. هذه النصوص تتحدث عن ولادة الإمام وشيء آخر مهم في غاية الأهمية أرجو أن تلتفتوا إليه، وتتحدث عن خفاء ولادة الإمام. أعزائي لاحظوا أن روايات أهل البيت عليهم السلام لم تجعلنا في تيهان، لم تجعلنا محطا للشبهة، لم تجعلنا في واد مظلم، بل أنارت لنا الطريق وبينت لنا حيثيات الولادة. قبل 150 سنة من ولادة الإمام عليه السلام يتحدث لنا الإمام الباقر سلام الله عليه عن أجواء ولادة الإمام المهدي عليه السلام. لاحظوا معي مثلا هذا النص، وسأنقل لكم مجموعة من النصوص الشريفة التي تتحدث عن زمان ولادته، وأبين بعض حيثيات هذه النصوص. فعن الإمام الباقر سلام الله عليه أن جماعة من الشيعة في زمانه قالوا له يوما من الأيام، اجتمع عند الإمام الباقر عليه السلام مجموعة من الشيعة وقالوا له أنت صاحبنا الذي يقوم بالسيف، أنت الإمام المهدي. لماذا؟ لأنه كان الإمام الباقر يعيش أجواء فيها شيئا من حرية الحركة بخلاف ما كان يعيشه والده الإمام السجاد سلام الله عليه. من هذا المنطلق الشيعة المؤمنون المتلهفون لرؤية الأئمة عليهم السلام يديرون دفة سلطة الإسلام ويتحكمون بقرارات الإسلام ويقفون على قمة قيادة المسلمين. هؤلاء الشيعة المتشوقون لذلك جاءوا إلى الإمام عليه السلام وقالوا له: أنت صاحبنا الذي يقوم بالسيف. ماذا قال لهم عليه السلام؟ قال: لست بصاحبكم. لم يقل ذلك وسكت، ولكنه بين حيثيات تعرف الشيعة المؤمنين بالأئمة سلام الله عليهم بصاحبهم، يعني بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال: لست بصاحبكم، انظروا من خفيت ولادته فيقول قوم ولد، ويقول قوم ما ولد، فهو صاحبكم. حديث في غاية الروعة، ويصف لنا الحقيقة على ما هي عليه، ولا يمكن تزويره. هذا الحديث الجميل، هذا الحديث الذي يعطيني معلومة تاريخية ومعلومة فكرية ومعلومة عقائدية أستقيم من خلال هذه المعلومة وأضبط عقيدتي. هذا الحديث الشريف يقول: صاحبكم أيها الشيعة من هو؟ من تخفى على الناس ولادته. فأي شخص يدعي أنه هو الإمام عليه السلام ولا تخفى ولادته فليس بصاحبكم. إذن الإمام الباقر عليه السلام في صدد تشكيل قاعدة أساسية نتعرف من خلالها على ولادة الإمام عليه السلام، ونتعرف من خلالها على إمامة الإمام المهدي عليه السلام. هذا الحديث أعزائي بحد ذاته هو دليل على إمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. يقول فيه الإمام الباقر سلام الله عليه: انظروا، تابعوا، دققوا، ابحثوا، تعلموا، اعلموا أن من هو إمامكم هو الذي تخفى على الناس، مو كل الناس كما سيأتي في أحاديث أخرى، هو الذي تخفى على الناس ولادته. فينقسم القوم، ينقسم الناس فيه قسم يقول ولد، وقوم آخرون يقولون ما ولد. فإذا اختلف الناس في شخص، في ولادة شخص بشرط أن تخفى ولادته، يختلف فيه قوم، قسم منهم يقول ولد وقسم منهم يقول لم يولد، إذن هذا هو إمامكم. نأخذ حديثا آخر من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. يتحدث هذا النص الشريف وهو من الأسانيد المعتبرة، يتحدث لنا عن أجواء ولادة الإمام عليه السلام. وأؤكد، أنبه، أرجو أن تلتفتوا إلى هذه الأجواء، لأن الالتفات إلى أجواء ولادة الإمام عليه السلام قبل زمان ولادته من قبل الأئمة الماضين السابقين على ولادته، هذا يشكل بحد ذاته إعجازاً، أن الإمام الباقر عليه السلام يخبر عن حيثيات ولادته فتنطبق، وهي منطبقة الآن. وتأريخيا سأنقل لكم جملة من النصوص التأريخية التي تجسد فيها حديث الإمام الباقر سلام الله عليه. وهذا النص الذي سيأتي والنص الثالث الذي سأتحدث عنهما. إذن فهم أجواء ولادة الإمام عليه السلام يشكل منطلقا لفهم أن هل هذه الولادة طبيعية أم استثنائية، أضرب مثالا قبل أن أنتقل إلى الحديث الثاني، ولادة النبي عيسى بن مريم سلام الله عليهما، وصلى الله على نبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولادة عيسى بن مريم هي استثنائية، ولادة لا يمكن أن توصف بأنها طبيعية. لو قام شخص من الأشخاص وأثبت أن الولادة طبيعية، مهما يقدم من الأدلة لا يمكن أن أذعن لتلك الأدلة. الولادة قائمة على أساس الاستثناء، لا يمكن أن تتحول من الاستثناء إلى الطبيعي. ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا أثبتنا أنها ولادة استثنائية، إذا أثبتنا كما هو مقتضى حديث الإمام الباقر سلام الله عليه حينما قال: إن ولادة الإمام تخفى، انظروا من خفي على الناس ولادته ذلك هو صاحبكم. يعني يشترط في الإمام المهدي سلام الله عليه لكي يكون إماما للأمة أن تخفى على الناس ولادته. فكل إمام يدعي أنه الإمام المهدي ولم تخفى على الناس ولادته بمقتضى شرط الإمام الباقر عليه السلام لا يمكن أن أذعن وأصدق أنه هو الإمام وأنه هو آخر الأئمة سلام الله عليهم. لاحظوا معي هذا الحديث الذي يروى عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، هذا الشخص الجليل، قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى، قلت للإمام الجواد سلام الله عليه: إني لأرجو أن تكون القائمة من أهل بيت محمد صلى الله عليهم جميعا، الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ذاك الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وجعله علامة فارقة في الإسلام، أن العدل لا بد أن ينتشر وأن الظلم لا بد أن ينطمس على رجل من عترة النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الصحابي الجليل، هذا السيد النبيل، يأتي إلى الإمام الجواد سلام الله عليه ويقول له: يا ابن رسول الله، إني أرجو أن تكون أنت هو القائم. لماذا يرجو ذلك؟ لأنه يريد أن يكون مع القائم. وإن شاء الله أعزائي، أنتم بدعائكم، باهتمامكم بقضية إمامكم، بالالتصاق بالإمام، ستكونون إن شاء الله تعالى، ونكون جميعا إن شاء الله تعالى، من أصحابه عجل الله تعالى فرجه الشريف. إني لأرجو أن تكون القائمة من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. فقال الإمام الجواد سلام الله عليه: يا أبا القاسم، ما منا إلا وهو قائم بأمر الله، ولكن ليس الإمام القائم الذي يقوم آخر الأئمة، كلهم قائم بأمر الله. ما منا إلا وهو قائم بأمر الله وهاد إلى دين الله، ولكن القائم الذي تقصده، ولكن القائم بأمر الله الذي يطهر الله تبارك وتعالى به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا هو. انظروا إلى تعريف الإمام الجواد الذي يسبق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بثلاثة أجيال: الإمام الجواد، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام العسكري، ثم الإمام المهدي سلام الله عليهم. الآن لننظر إلى تعريف الإمام الجواد للإمام المهدي، أو لنقل للقائم من أهل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فقال: هو، هذا تعريف، تعريف على لسان الإمام الجواد سلام الله عليه، لمن يقوم بنشر العدل والقسط ويمحي الظلم والجور. من هو؟ ما هو؟ من هو الإمام؟ قال: الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه. الإمام الجواد يشترط في أن يكون الإمام القائم قائما بالمعنى الذي تريدوه أيها الشيعة، يشترط فيه أن تغيب على الناس ولادته كاشتراط الإمام الباقر في الحديث الذي تقدم. تغيب على الناس ولادته يعني لابد أن تغيب على الناس ولادة الإمام عليه السلام حتى يكون هو الإمام. لاحظ معي الحديث الثالث، وهو حديث صحيح السند. أخواني، معنى صحيح السند يعني أن الأشخاص الذين ينقلون لنا الحديث، هو الحديث مروي عن الإمام الرضا سلام الله عليه، الحديث معنى الأشخاص الذين ينقلونه لا يكذبون، فكأنما أنت تسمع الحديث من الإمام الرضا سلام الله عليه. هذا معنى حديث صحيح السند، يعني كأنك تسمع الحديث من الإمام الرضا سلام الله عليه، ولكن بأذن غيرك، مو بأذنك، بأذن غيرك تسمع الحديث. هذه الوسائط التي تنقل لك الحديث هي وسائط لا تكذب، فالحديث لا شك منقول، والحديث لا شك قائل به الإمام سلام الله عليه. لاحظوا معي هذا الحديث الذي يرويه الشيخ الكليني في كتابه الكافي، قال: حدثنا عدة من أصحابنا، يعني مجموعة من أصحاب الشيخ الكليني، ومعنى مجموعة يعني مجموعة يمتنع مع وجود هذه المجموعة أن يكون النقل مختلا، أن يكون النقل مصابا بالضعف. وهذا بحث تحقيقي في علم الرجال موكول إلى محله. عن سعد بن عبد الله وهو شيخ القميين في زمانه، عن أيوب بن نوح وهو من الثقات الأجلاء، قلت: أيوب بن نوح، يقول أنا حكيت ويا الإمام الرضا سلام الله عليه، قلت لأبي الحسن الرضا سلام الله عليه: إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسوقه الله إليك عفوا، يعني بلا أن تقوم بالسيف. ليش؟ لأن الإمام الرضا بويع بولاية العهد، فاقترب من أن يكون هو على قمة قيادة المسلمين وإمرة المسلمين، وأن يسوقه الله تعالى إليك عفوا بغير سيف، فقد بويع لك وقد ضربت الدراهم باسمك، العملة السابقة في زمن الإمام الرضا عليه السلام. ويقال أن بعض المعادن النقدية المضروبة باسم الإمام الرضا سلام الله عليه موجودة في بعض المتاحف العالمية. وقد ضربت الدراهم باسمك، فقال عليه السلام، لاحظ معي بدقة وتأمل في كلمات الإمام الرضا عليه السلام وهو يعرف لنا الإمام المهدي وكيف سيولد وما هي ظروف ولادته. قال سلام الله عليه: ما منا أحد اختلفت الكتب إليه، يعني كتبوا له شنو؟ فتاوى ورسائل واستفتاءات وأجاب على المسائل الشرعية وعرف بين الناس. ما منا أحد اختلفت الكتب إليه وأشير إليه بالأصابع وسئل عن المسائل، يعني المسائل العقائدية الشرعية الأخلاقية الدينية، وحملت إليه الأموال الأخماس والزكوات وغيرها، إلا اغتيله أو مات على فراشه. سمه هؤلاء حتى يبعث الله تعالى. إذن الأئمة لم يبعثهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تحدثنا عنه سابقا في إطار إثبات إمامة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه خليفة الله تعالى. واللطيف أن عند بعض المسلمين أن وصف الإمام المهدي سلام الله عليه ليس خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يصفونه بأنه خليفة الله تعالى. حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا، يعني من أهل البيت عليهم السلام، خفي المولد والمنشأ. هذا هو تعريف الإمام سلام الله عليه، خفي المولد والمنشأ. ولكن راح يشير الإمام الرضا إلى معنى في غاية الدقة والروعة. كما هو خفي من جهة مولده، لاحظ ماذا سيقول عن نسبه. يثبت الأمرين معا، يثبت ولادته ولكن بخفاء، ويثبت نسبه سلام الله عليهم أجمعين. وهذا من معاجزهم صلوات الله عليهم، ويعتبر بحد ذاته دليلا على إمامة الإمام سلام الله عليه. لاحظ معي العبارة، تأمل فيها جيدا. حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي المولد والمنشأ غير خفي في نسبه. يعني نسبه معلوم، لا شك في نسبه، يشك في ولادته ولا يشك في نسبه. هذه جملة من الأحاديث، ولعل أبواب هذه الأحاديث تقرب من 6 معاني، فيها أحاديث صحيحة السند ذكرت لكم بعضها. إذن لنؤسس قاعدة قبل أن نخوض في أدلة ولادة الإمام سلام الله عليه. أخواني الأعزاء، أيها المشاهدون الكرام، هذه القاعدة لا بد أن ندقق فيها، ولا بد أن نحفظها، ولا بد أن نلتزم فيها. وما هي؟ إن ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه هي ولادة استثنائية، ولادة قائمة على أساس الخفاء. لا يمكن أن تتحقق ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه بمقتضى الأدلة الروائية الصحيحة عن أهل البيت سلام الله عليهم جميعا إلا إذا كانت على نحو الخفاء في الولادة. فإذا جاءك من يحدثك عن أن ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه طبيعية فكذبه، وصدق الأئمة الذين يقولون أن ولادة الإمام سلام الله عليه خفية استثنائية غير طبيعية. فإذا جاءت أدلة ثبتت الولادة الخفية فهي تثبت ولادة الإمام سلام الله عليه. من خلال هذه القاعدة سننطلق إلى الحديث عن أدلة ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو ما سنتناوله بعون الله تعالى وحوله وقوته في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.